واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين الآن لقيام يوم الدين. أنت ذاكر أي صفحة كان؟ بس نحن أشرنا فقط إلى مصدر أن مراجعة مسألة أنه في القدرة الإلهية كان فلكياته. كل ما أدخل إلى هنا تنخفض أكثر هالكرسي هذا ما أفهم أنا
فعلا.
على كل حال يمكن لأن الكرسي اللي كنا قاعد عليها قبلها الساعة تكون كرسي عالية هذه كثير منخفضة ما أدري. على كل حال نحن سابقا ذكرنا بس كان من باب الإشارة انتهينا من البحث نحن بس من باب الإشارة نحن كنا قد ذكرنا أن الإرادة الله سبحانه وتعالى بعضهم فسرها بالعلم بمثل النظام من مصلحة بسموه الداعي والكراهة بمعنى العلم والفعل من مصدى بسموه الصارف. عندهم الفلاسفة كانوا قلنا صادقا بأن الفلاسفة يعتقدون بأن الله تعالى بمجرد أن يعلم يصدر عنه الفعل يعني علم بما في الفعل من مصلحة وعلمه ذاتي أزلي كما أشرنا سابقا فيصدر عنه الفعل بالضرورة ويستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة. ورغم ذلك سموا هذا الفاعل بالمختار من باب ماذا؟ من باب قالوا أن هذا العلم بما في الفعل المصلحة هو إرادة. بما أن العلم بما في الفعل المصلحة هو إرادة فإذا هذا الفعل يكون فعلا إراديا اختياريا في المقام. طبعا هي سموه إرادة ولا شو اللغة العربية تقول أن العلم بالشيء هو إرادة له. من علم بشيء أراده تزبي راسك. فإذا إذا علم بشيء ما يدل على أنه أراده. لكن هم سموا العلم بالشيء ماذا؟ إرادة. فقالوا الله تعالى علم بالفعل صدر عنه الفعل حتى لو كان الصدور ضروري واجب في المقام هذا يسمى الله سبحانه وتعالى ماذا أنه فاعل مختار. رغم ذلك قالوا أن هذا فاعل مختار في المقام مقابل المتكلمين الذين قالوا لا الفاعل المختار يقدر على التارك لأنه يستحيل ذاتا أن يكون تاركا في المقام. بس أنا أمس أشرت لهم فقط لكلام السيد الخوئي أنه السيد الخوئي يقول بأنه لا يصدق قطعا لا يصدق بالبداهة لا يصدق عن المختار على ما ذكروه. قلت لكم بالمحاضرات المطبوع ضمن الموسوعة 43 صفحة 383 مثل عبارة بس في المقام يقول ومن هنا يظهر أن ما ذكر من الضابط للفعل الاختياري وهو أن يكون صدوره من الفاعل عن علم وشعور. من هن يقولوا صدور الفعل؟ هن يقولوا عن علم وشعور يكفي الاختيار. فلاسفة يقولون يكفي لصدق عنوان الاختيار أن يصدر الفعل عن علم وشعور. وحيث أنه تعالى عالم بالنظام الأصلح فالصدر منه فعل اختياري لا يرجع إلى معنى محصل يعني كلام بلا طعم كلام بلا معنى. ثم يقول بداهة إلى آخر العبارة في المقام ثم يقول لهم أنه أنتم تخالف البديهي في المقام ما أدري شو في المسألة. على كل حال ما له علاقة بعدين بكلماته في المسألة. بس هذه العبارة كما بدي أقول أنه هو حتى سيد الخوئي لم يفهم على الفلاسفة. أنا مرة ما أدري مين قرأت له مرة أحد العلماء يقول أما الفلاسفة أما العرفاء فلم أفهم عليهم وأما الفلاسفة فيرد عليهم كذا. ما أدري الناس أنا فعلا إن كان المقصود الوحدة عند العرفاء فلم أفهمها وإن كان المقصود الكلام لعله شهيد الصدر في بعض عبائله بالبحوث لعله في هذا البحث اتحاد الطلب والإرادة في البحوث ذاكر هذا الشيء عبارة بهذا المعنى إن كان المراد ما هو عند العرفاء فلم أفهمه وإن كان المراد فإنه جسمه.
بس كان في النهاية يقول بأن هذا جبر في الفلسفة جبر بصير الفلسفي
من الفلاسفة؟
لا سيد الخوئي
قطعا الفلاسفة مجبرة هي يعترف أنه مجبرة يعني نعم بس المتأخرين هلأ المعاصرين من الشيعة بيحاولوا يقول إحنا مش مجبرة في المقام لكن ابن سينا نص عبارة أننا مجبر نص عبارة مش أنه شيء يعني في المقام سوف يأتي إن شاء الله تعالى عبارة بالنص. لذلك عجائب أرسل المتألهين ببحث الأسفار بيحاول يدافع ويقول لا ابن سينا مش مجبر لكن بشرح أصول الكافي بيقول يا أخي شو دوم هذا عمل المجبر ما شاء الله نص عبارة لابن سينا يقول أنا جبري يقول لا أصلا لا مختار في الكون إلا الأول بس الله تعالى هو المختار أما الباقي كل الناس هم مجبرون. ابن سينا مجبر بلا إشكال يعني ما أتصور في واحد يشك بأن ابن سينا أهل جبر. سوف يأتي الله تعالى إشكاليات الجبر وأسباب الجبر. نعم
والحصر
لا عاد
في أحدهم وجه الروايات الإرادة أنها هادئة مقابل العام
حنتكلم عن هذا البحث يعني حتكلم إن شاء الله تعالى نذكر توجيهات الطبطبائي وتوجيهات حضر المتألهين ومشاكل هذه التعبير، ونرى أنه بالفعل ماذا تقول. أنت شو بدك تقول بس نقطة أنه مقابل العامة، العامة ماذا يقولون؟
أنها أولا فكر ثم جزم ثم تحديد ثم إرادة. المقابل أنها جعلوها أربع، مقابل أن الروايات تقول حال، فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أربع خطوات مقابل الإنسان الذي يحتاج إلى هذا.
الروايات واضحة جدا في مقام رد من يقول أن الإرادة تقتضي أن يكون مع الله تعالى في أزله شيء، وفي مقام رد من يقول بأن الإرادة هي سنخ من العلم. فالإمام يقول لهم تقول إن شاء الله ولا تقول إن علم الله، والإمام يقول لو كان الله تعالى لم يزل مريدا لما لشو لكان شو لبطلت الخلق أو مشاكل هذا التعبير، لم يزل شائيا مريدا ليس بموحد. هذه العبارات لها علاقة بالأشاعرة. بعض الناس تتكلم قد ما بدها. صفياتي إن شاء الله تعالى كلام الطبطبائي في توجيه الروايات، وكلام صفيات بدأ أكبر من أكبر اثنين هؤلاء عند الفلاسفة، بعد عند أهل الحكمة المتعالية أكبر اثنين هؤلاء لعله، أقلها الثاني مش لعله مش أكبر واحد بالفلسفة، لعله في ناس أكبر منه بالفلسفة الثاني الطبطبائي، لكن بالنتيجة أشهرهم، يعتبر أنه أشهرهم بالنتيجة. الأول هو ذاك حضر المتألهين، هو أساس الفكرة، أساس المتكلم، أساس الفلاسفة، وطبطبائي أشهر الناس على كل حال في المقام، ويمكن أعتقد أنه في أقوى منه بالفلسفة من مدرسة الحكمة المتعالية. بس بغض النظر إذا كان هو أقواهم أثري أقوى واحد أو لا، بس أول من أهم اثنين في المقام نأتي عباراتهم ماذا وجهوا هذه الروايات، مش فقط هم، حتى الميردامات اللي هو أستاذ الأمير لصدر المتألهين، مير دامات حتى كيف يوجه هذه الروايات في المقام، ونشوف كيف توجيهاتهم لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. يعني هم نظروا إلى الروايات. صادقا ذكرت لك أن الفرق بين العلامة الحلي والطبطة والمثلا والصدر المتألهين أن العلامة الحلي ما نظر إلى شو إلى الروايات حتى يوجهها ويؤولها، بخلاف صدر المتألهين الذي شو قال أنا أجمع بين الشرع والعقل والتصوف والشهود مشاكل ذلك. فاحتاج طبعا أول حياته ما عمل كثير هذه الأمور، لكن فاحتاج في آخر حياته بس عمر 60 سنة، بعد ما تجاوز عمر 60 سنة احتاج أنه شو أن يشرح أصول الكلام. حسن لا أدرس على كل حشو أسبابه، بس هو عمر 60 سنة بدأ بشرح أصول الكلام. في آخر كتاب كتبه هو ماذا كان شرح أصول الكلام. هو في عنده عبارة هناك يقول قد تجاوزت 60 من عمري الآن، بأول الجزء الأول يقول أنه قد تجاوز عمره 60 سنة. على كل حال مو بحثنا هذا، فجاءت إن شاء الله تعالى مفصلة أنه كيف نظر الفلاسفة إلى هذه الروايات، وحيث قالوا أن الإرادة قسمين، إرادة ذاتية وإرادة فعلية، وهذه الأمور كلها تأتي معنا مفصلة إن شاء الله تعالى. على كل حال نحن كان الكلام عندنا فعلا فأنه تعالى قادر مختار، وأثبتنا ذلك بحمد الله أن العالم حادث، وكل حادث محدث لا بد أن يكون مختارا، وقلنا أن العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا أنه فيه مادي أو مجرد، يعني حتى لو قلنا أن هناك مجردات فهي حادثة أيضا لابد أن تكون. ثم استدلينا بعد ذلك بطوائف من الروايات الثمانية أنه كل تدل تنادي على أنه كان الله ولم يكن معه شيء في المقام بألسنة مختلفة كما قرأناها أمس. في هذا البحث نبدأ في طرح إشكالات أخرى على أن الله تعالى قادر مختار. الإشكال الأول أشار إليه الماتن بقوله ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. هذا الإشكال الأول مطروح في كلماتنا كلمات بعض المدفع والرقم هو المشتشكل هذا الإشكال، لكن هذا الإشكال الأول هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن يكون في الكون هناك مختار، كل العالم شو مجبرة في أفعالها، لا يوجد شخص اسمه قادر مختار. فإن الفاعل حين الفعل احتمال الاثنين، إما أن يكون جامعا لجميع شروط التأثير أو لا يكون أو لا في المقام لا يكون جامعا لكل شروط التأثير. مرة واحد عندما يريد أن يفعل فعلا من الأفعال، إما أن يكون حين الفعل ماذا كل علة تامة، كل أجزاء العلة التامة موجودة عنده لسطور هذا الفعل، أو لا يكون بعض أجزاء هذه العلة التامة شو مفقودة ما عنده إياه. فعل الثاني اللي هو أي الثاني إذا كان ليس مستجمعا لجميع شرائط التأثير، هنا شو يستحيل صدور الفعل، وإلا للزم شو الترجح
بلا مرجع. يعني شو؟ وجود المعلول من دون علتين.
فإن قلت لا، نحن نقول بأنه شو؟ كان مستجمعا لجميع شرائطك، كان مستجمعا لجميع شرائط التأثير. فهو نقول لك إما أن تقول أنه صدر الفعل أو لا. إذا قلت صدر الفعل يعني شو صدر الفعل؟ شو يعني صدر؟ يجب عقل. إما أن تقول يجب تعمل معك صدر، نعبر يجب في المقطع ما هذا. إما أن نقول إذا كان مستجمع لجميع شرائط التأثير، إما أن تقول يجب صدور الفعل أو تقول لا يجب صدور الفعل في المقام. إذا قلت يجب صدور الفعل فهنيئا لك، هذا ما نثبته نحن، هذا الذي نريد أن نثبته في المقام. إن قلت هو مستجمع لجميع شروط التأثير، يعني صار في عندنا علة تامة، يعني هناك ماذا؟ علة تامة، رغم ذلك لم يصدر الفعل، فحل بسبب من سببين. إما السبب أنه هو لأن لم يصدر، لماذا؟ لم يصدر لأنه ليس أو لأنه فاقد لبعض شرائط التأثير، وهذا شو؟ هذا خلف، هذا خلف الفرض. إحنا فرضنا ماذا؟ علة تامة. كيف الآن فرضت لي لأنه فاقد بعض شروط التأثير؟ أو تقول لا، هو مستجمع لكن رجح الوقت الثاني لإصدار الفعل من دون مرجحين، يسموه هذا شو؟ الترجيح بلا مرجحين. نقول لك هذا ماذا؟ باطل، فإن الترجيح بلا مرجح كالترجح بلا مرجح محال. فإن الترجيح بلا مرجح كالترجح بلا مرجح محال. شو الفرق بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح؟ في خلاف تعابيرهما، واحد لواحد يفتقر عبائر القوم على التفرقة بينهما. بعضهم مثلا قد تجد في كلمات بعضهم يقول الترجح بلا مرجح هو وجود المعلول من دون العلة الفاعلية، أما الترجيح بلا مرجح هو وجود المعلول من دون علة غائية. الترجح بلا مرجح وجود المعلول من دون علة فاعلية، أما الترجيح بلا مرجح فهو وجود المعلول من دون علة غائية. بتتبعي أنا الخاص استعاكوا الحال، استأملوا أنتوا عاكوا الحال، أن الفرق بينهما والله العالم أن الترجيح بلا مرجح هو بلحاظ أصل وجود الشيء، أما الترجيح بلا مرجح هو بلحاظ وقت وجود الشيء وخصوصيات وجوده بلحاظ أصل وجوده ماذا يسمى ترجيح؟ ترجح بلا مرجح. بلحاظ خصوصياته يسمى ماذا؟ ترجيح. لو أوجدناه في هذا الوقت دون الوقت الثاني، أوجدناه على هذه الكيفية دون الكيفية الثانية، هذا يسمى ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. يعني أصل انتقال من العدم إلى الوجود من دون سبب يسموه ترجح بلا مرجح. اختيار هذا الوقت دون ذات الوقت، اختيار هذه الهيئة دون تلك الهيئة، اختيار هذه الكيفية دون تلك الكيفية يسموه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. واضح؟ والعلماء أقلها المحققين منهم الفلاسفة كلهم يقولون بأن الترجيح بلا مرجح كالترجح بلا مرجح ماذا؟ محال، سواء على التفسير الأول لأنه عندهم علة غائية شرط في صدور الفعل، أو بناء على هذا التفسير ذكرته أنا باعتبار أن أصل الفعل يحتاج إلى إرادة، إذا ما في إرادة لا يكون هناك فعل، فلا بد في الترجيح حتى الترجيح لا بد للترجيح من مرجح، ولو كانت هذا المرجح هو إرادة ناشئة من العبث ناشئة من الأنس، مثل هذا المثال الذي ذكروا أن واحد بين يديه رغيفين ساخنين بنفس الشكل وبنفس الهيئة ونفس كل الشرائط، ترجح أنت أحدهما على الآخر لا لمرجح، لكن قد يكون مرجحك ما هو؟ أنك الأنس بجهة اليمين، الأنس بجهة اليمين، هذا مش مرجح، مرجح في المقام. الدائم المرجح لابد أن يكون ماذا؟ إرادة. أما الإرادة بإحاط الأمر بالفعل أو الإرادة بإحاط خصوصية الفعل، بغض النظر يعني بعبارة أخرى، إذا كان المراد الترجيح بلا مرجح أن وجود الفعل من دون إرادة لهذا الخصوصية، لا، كل فعل يحتاج إلى إرادة خاصة، لا يمكن وجود الفعل من دون إرادة، سواء كان بإحاط خصوصيات أو بإحاط أصلي وجوده في المقام. وإن شاء الله نعم في شيء آخر، إذا قلت أنه ترجيح بلا مرجح بمعنى أن الفعل عبثي، بيكون حينئذ مش محل عقل، بيكون من باب الحكمة فقط، يكون من باب الحكمة بس خارج عن محل بحثنا، هذا يكون خارج عن محلي بحثنا، كلامنا عقل مو كلامنا بالحاضر، اعتبارات والحسم والقبح العقلائيين، شو لنا علاقة في هذه الأمور نحن في المقام؟ هذه أمور اعتبارية تبحثونها عندكم في الأصول والفقه، ولا نحن عندنا في العقليات ما لنا علاقة بهذه الأمور، لنا علاقة بشو هذا، بس تصير في كلمة حسم وقبح بالفلسفة شو بيقول، هذه خطابة تصير، بس تدخل بأي بحث فلسفي كلمة حسن وقبيح شو يصير بحث، بصير بحث خطابي في المقام، لا يدخل في باب البرهان. تقدمت معكم سابقا بأصول مظفر المسألة في المقام، أن الفلاسفة يعتقدون أن كلمة حسن وقبح هي من الأمور المشهورات التي لا واقعية لها وراء تطابق آراء العقلاء، وإذا لم يكن لها واقعية فلا يقام عليها البرهان، إذا لم يقم عليها البرهان فهي تكون داخلة تحت الخطابة، صناعة الخطابة، لذلك لا يستدل بها. سفيات إن شاء الله تعالى نصوص صريحة من السيد الطباطبائي الله يرحمه الذي يقول فيها بأنه لا فرق بين المضطر والمختار في الفعل أبدا من ناحية عقلية، كل منهما يصدر فعله بالاختيار. شو الفرق بينهما؟ تقول لي هذا يمدح وذاك يذم، أقول لك هذه فوارق شو اعتبارية ليست لها أي واقع، قرأتموش بداية ونهاية، ما قرأتم ميزان، شو سوي لك؟ أنا مكتوبين بالنصوص العبارة في هذه الكتب فعلا، نص تعبيره هذا نقرأه إن شاء الله تعالى في أبحاث اللاحقة. هذا الحاصل يريد نقوله، إذا إما أن يكون مستجمعا لجميع شروط التأثير أو لا، إذا لم يكن مستجمعا لها فيستحيل صدور الفعل، إذا كان مستجمعا لها فيجب صدور الفعل، وإلا فإن لا يجب صدور الفعل، إما أن لا يكون مستجمعا لشروط التأثير فيكون هذا خلف، وأما أن يكون مستجمعا لشروط التأثير لكن رجح الوقت الثاني على الأول لا لمرجح، وهو ترجيح بلا مرجح، والترجيح المرجح محال، فهذا الاحتمال باطل، وهذا الاحتمال باطل، فيتعين أحد الاحتمالين، الفاعل إما أن يكون مستجمع شروط التأثير فيجب صدور الفعل، أو يكون غير مستجمع شروط التأثير فيستحيل صدور الفعل، فأين الاختيار؟ بين الوجوب والاستحالة أين هو الاختيار؟ إن شاء الله تعالى الإشكال؟ هذا هو حاصل الإشكال، إذا كان مستجمع صدور واجب، إذا كان غير مستجمع فالصدور محال، فالصدور محال، بين الوجود والاستحالة لا يقال أن هناك إنسان مختار، واضح إن شاء الله؟ فيش بالإشكال؟ قلت حل إشكال أو لا؟ جواب عن ذلك، أجاب عنه الماتن رحمة الله تعالى عليه بحسب ظاهر عبارته، أنه أنا معكم بكل ما ذكرتموه، الفعل عند وجود علته التامة واجب الصدور، وعند وجوده عند عدم استجماع لعلة تامة يكون ماذا؟ مستحيل الصدور، لكن الاختيار مش من عند وجود علته التامة، الاختيار بلحاظ متى نقول إنشاء فعل وإنشاء ترك، متى نقول يصح منه الفعل والترك، بلحاظ ذات الفعل بغض النظر عن إرادة إيجاده، فإن الفعل يمكن لك أن تنظر له بلحاظين، فورة تنظر إليه بلحاظ أنه منسوب إلى علته التامة فتقول هذا واجب الصدور، مرة تنظر إليه بما هو نفسه بغض النظر عن إرادة علة التامة له فتقول شو ممكن الصدور وممكن العدم، وهذا معنى قوله يمكن العروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، يعني من حيث نسبته إلى علة التامة فهو واجب الصدور، إذا غضينا النظر عن قول العلة التامة شو هو ماذا ممكن الصدور في المقام، فيمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر بشو باعتبارين ولحاظين، وإن شاء الله تعالى جوابه في شيء. طيب الجواب الثاني اللي ذكره العلامة الحلي في الشرح، ها ما هو في الجواب الأول ولا شيء، هذا الفعل إذا هذا الفعل نفسه هذا الفعل إذا نظرت إذا نسبته إلى علته التامة فهو واجب الصدور، إذا نظرت إليه بما هو نفسه بغض النظر عن علته التامة شو بيكون، يمكن الصدور ويمكن عدمه، فهو لم يكن واجب الصدور. طبعا هذا الكلام بصفية إن شاء الله تعالى هعلق آخر شيء في البحث، بس خلينا نشرح العبارة من عبارة فيها صعبة. ثم يقول علامة الشارح هذا الجواب أفضل مما أجاب به بعض المتكلمين الذين أجازوا شو؟
أجازوا الترجيح بلا مرجح. قالوا نحن نختار أي شق؟ هذا الشق الثاني.
نقول أنه مجتمع لشمين شراط التأثير لكنه رجح لا لسببين. هذا البحث هو أحد أجوبة العلماء المتقدمة في بحث الفلسفة. تراجعوها بس لوحدكم في البيت صفحة 264. هناك تعرض الماتري لموضوع أنه إشكال حدوث العالم، أنه كيف يقال بأن العالم حادث مع أن الله تعالى مستجمع لجميع شرائط التأثير منذ الأزل، إرادته ذاتية ومشاكلها. 264. أنه كيف تقولون بأن العالم حادث وقد اجتمع الله تعالى جميع شروط التأثير؟ هناك يقول الحدوث اختص بوقت إذا لا وقت قبله. هذه العبارة. والمختار يرجح أحد مقدوريه لا لأمر عند بعضه عند بعضهم. هو رجح الوقت الثاني على الأول لا لسبب في المقام. هاي يسموه الترجيح بلا مرجح. يعني اختار خصوصية الثانية بين الأولى لا لسبب. في شيء؟ وصل إن شاء الله. صفيات تعليق سنعلق احنا على هذا الجوال البحث كله. احنا كل اطرح البحث في اشتباه بس يعني عندنا في خطا عندنا بس انه بس اصل الفكره نقرا العباره حتى نفهمها. العباره نفسها في المقام عباره مزعجه جدا. العباره الاتيه اصعب منها. قالوا يمكن عروض الوجوب والامكان للاثر باعتبارين، الاثر الواحد باعتبارين. اقول علام الشارح هذا جواب عن سؤال اخر وتقريره ان المؤثر اما ان يستجمع جميع جهات المؤثريه او لا. فإن كان الأول يعني مستجمع لجميع شرائط المؤثرية وكان وجود الأثر عنه واجبا، كان الأثر شو يجب صدور الفعل، وإلا إذا لم يصدر عنه الفعل لافتقر ترجيحه يعني ترجيح الأثر إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأثرها موجودة فهو خلف، أو لازم على تقدير أنها موجودة الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة، وأن لم يكن مستجمع لشرائط التأثير استحالة الصدور عن أثر عنه، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر، لأنه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع التارك، وعلى تقدير انتفاء بعض يمتنع الفعل، فلا تتحقق المكنة، المكنة يعني قدرة، فلا تتحقق المكنة من الطرفين. وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان بالاعتبارين، فلا يتحقق الموجب ولا يلزم الترجيح من غير المرجحين. وبيانه أن فرض استجماع المؤثر جميع ما لابد منه في المؤثرية هو أن يكون المؤثر المختار مأخوذا في قدرته التي يستوي طرف الوجود لعدم بالنسبة إليه مع داعيه الذي يرجح أحد طرفيه. وحينئذ إذا أخذت كل شيء، أخذت كل شرائط التأثير وجعلتها في الفاعل، شو بيكون الفعل؟ ماذا؟ واجب الصدور. وحينئذ يجب الفعل بعدهما، يعني بعد القدرة والداعي والإرادة والداعي، نظرا إلى وجود الداعي والقدرة. بس يكون في قدرة وداعي الفعل ماذا يكون؟ واجب الصدور في المقام. ولا تنافي بين هذا الوجوب وبين الإمكان بغض النظر عن إرادته. لو غضينا النظر عن وجود الداعي لوجود الفعل، ما في داعي، فرض أنه ما فيش داعي لإيجاد الفعل، بس قدرة، واجب صدور الفعل أو لا؟ لا يكون. بين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار، وهذا كما إذا فرض وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار، لأنه فرضنا أنه أنا علة تامة فلا بد أن يقع، عندما أردته صار واجبا، أما قبل إرادة الله لم يكن واجب الصدور. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم القاضي يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. في شيء عندكم؟
لا لمرجح
لا لا هني في عنده عبائر. هو العلام الحلي ظاهر أنه يقبل جواز الترجيح بلا مرجح، وعنده عبائر يستنكر عليهم ذلك في المقام أنه محال عقل، وعنده عبارات مختلفة على كل حال. عبارات مختلفة بعضهم يرجعها من باب القبح وبعضهم يرجعها من باب أنها مثل ومثل الترجيح بلا مرجح. إحنا بينا نكتين، بعضهم يرجعها لباب القبح أن الترجيح أن خصوصية الشيء مثل أصل وجوده يحتاج إلى علة، خصوصية الوجود كأصل وجوده يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة في المقام. واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. هذا الإشكال يعني ما أدري كل الزمانات كل واحد يطلع على رشاد يكتبها يعني كل حال يستشكل فيها. هذا الإشكال
مشكلة هذه يعني مش محاية خليك مرتاح خليك مرتاح خليك مرتاح خلصنا ما عرف الشيء
تعال بحث لعمة الأبو علي
هذا الإشكال الآن هو عبارة عن أنهم قالوا لهم أنتم تقولون القادر تعلقت قدرته بهذا الموجود تعلقت قدره بشيء قدرته بشيء فأوجده الآن نريد أن نثبت لكم أن القدرة لا يمكن لها أن تتعلق بشيء القدرة لا يمكن لها أن تتعلق بشيء حتى توجده في المقام تقول لهم لماذا؟ يقول لك القدرة ما معنى القدرة؟ ما معنى تعلق القدرة بشيء شو يعني تعلقت قدرتي بإيجاد كوب من الماء مثلا بإيجاد الماء للكوب يعني أوجدته ما تتعلق واحد قدرتي يعني اختاره وشو مش قلت القدرة هي اختيار الفعل فتعلق القدرة بالشيء لازم ماذا يلازم إيجاده في شيء هنا ها تعلق القدرة بشيء يعني أوجدته أنت معنى أنا قدرت فعله يعني عندي الطاقة وعندي الاختيار وأوجدته في المقام فتعلق القدرة بشيء بمعنى ماذا؟ بمعنى إيجادي معنى
قدرة على
الإيجاد ها؟ لا تعلق القدرة علقت مش فقط قدرة تعلقت القدرة فيه مش فقط عندي قدرة على إيجادي فحينئذ نسألك تعلقت القدرة على إيجادي تعلقت القدرة حال عدمه أو حال وجوده إذا قلت تعلقت القدرة به حال عدمه شو فهو محال فهو مستحيل الوجود لأن الشيء حال عدمه لا يكون موجودا مثل الضرورة بشرط المحمول إذا قلت موجود في حال العدم هذا اجتماع النقيضين هذا مثل قولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد شو يعني الشيء ما لم يوجد يعني عبارة موهمة جدا هذه يعني شو تقول أنه قبل وجوده كان واجبا
لا
إذا وجدت خالص لا كل ممكن محتاج بضرورتين من ذاك شو يعني الضرورة السابقة الضرورة السابقة شو هي كيف كل ممكن محتاج بضرورتين
يعني
وجد هذه بعدين وجد فوجد فوجد في اثنين وجد مش وحدة في اثنين وجد هذه وجد الثانية وجد الأولى شو لا ما عم تفسر أنت عم تحكي حكي لا ما تفسر إيه ممكن محتاج بماذا
ضرورتين
ضرورة الأولى شو هي هذه ضرورة وجوده طب كيف يكون ضروري هو حال عدمي أنت قلت ضرورتين ضرورة بعد الوجود فهمناها ضرورة بالغير هل الضرورة قبل الوجود فيها ضرورة هل يتعقى شيء اسمه ضرورة قبل الوجود
إرادة
في شيء يعني تصف الضرورة يكون الفعل الشيء المعدوم تصف أنه ضروري الوجود فشلون كيف يقولون الممكن محتف بضرورتين والشيء ما لم يجب لم يوجد يعني الوجود مسبوق على الوجود فكيف الشيء حال عدمه يكون ماذا واجبا حال الامتناع
مقصود هذا
يعني عم بحكي عن العبارة في تأويلات أخرى بس عم بحكي عن العبارة هذه العبارة نفسها فيها مشكلة هذه العبارة فهمت العبارة ولا فهمت فيها مشكلة أو فيش مشكلة العبارة أقرب أنت حتى تجاوب يعني فيها مشكلة اسأل من شرح لك بس فاني يجيبك عن هذا الإشكال شو بدل مثلا أقرب له ما عندك جواب أنه بالنتيجة ما لم يجب لم يوجد يعني قبل الوجود كان شو واجبا كيف ممتنع الوجود يكون واجب شو مرة فكرت فيها كيف واحد حال الامتناع ماذا يكون حال العدم عفوا حال العدم يكون واجب الفرق كثير يعني معك حال العدم هو شو واجب في المقام هو الماهية قبل وبعد مش موجودة عند الفلاسفة قبل وبعد الماهية لم تشم رائحة الوجود ليس لها من الأيس إلا الليس مش التيس مش هيك يقول ليس لها من الأيس إلا الليس
لا موجودة لا معدومة بعد
مين هي هذه
ممكن
ما هي ليست معدومة
شو تدفع النقدين؟ شو لما موجودة المعدومة هذه؟ بس على كل حال هذا السؤال سألوا درسوكم فلسفة. لأنه بيتكلموا بعضهم بيتكلم كلمات ما يفهمها ما يفهم معناها لأنه بعضهم. تسمع واحد يقول لك الهلولة ليس لها فعلية إلا عدم الفعلية. آه ماشي. والفعلية تسابق الوجود والهيولة لا موجودة. ما أدري يعني فعلا الهيولة موجودة وليس لها فعلية إلا ماذا؟ إلا عدم الفعلية. والفعلية تسابق الوجود. شو الفعلية تسابق الوجود؟ يعني كل وجود فعلي وكل فعليا موجود. الهيولة لا موجودة لكن شو؟ لا فعلية لها. ما لا فعلية. لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. يعني شو هذا بعد؟ ضيعت ناس نحن. أنا ضعت أنا سمعت.
انتماسكم بالمادة.
نعم.
انتماسكم بالمادة.
بريح. شفت أنا أجمع. ما عندي صورة عندي بس مادة. خلينا بس خلينا بحث بغض النظر. بس أنا بس أنه اصطلاحات الفلاسفة وعبائرهم لا إشكال بأنه فيها إشكالات كثيرة جدا. وأنا بس أدرس الفلسفة أسألوا عنها في المقام. بس للأسف نحن بزمن لا الأستاذ أصلا ملتفت يسأل نفسه ما هو معنى هذا الكلمة. في كلمات في كم كتاب مكتوبين يقرأها في البيت ويجي شو يسوي يؤديها كما هي وهكذا. وآخر شيء يقول لك واحد يحتج علي شخص يقول لي ألا ترى أن الفلسفة لا تطلع ليش أن الفلسفة في كتب فلسفية كثيرة جدا بالأصول يكتبون كثيرا. قلت له بالأصول فاتحين باب الاجتهاد والفهم والتعقل والنقاش. بالفلسفة إذا بتناقش شو يقولون عنك؟ ما تفهم. إذا واحد هو فسدد عليك الباب وقال لك بس ناقشني أنت شو تكون؟ لا تفهم. ليش بدي ناقشك أنا يعني؟ ليش بدي أطور هذا البحث؟ ألا تحتاج الفلسفة إلى تطوير؟ ليش الناس تهرب من الفلسفة؟ يقول واحد بيحمع فلسفة بس يصير عنده إشكالات على الفلسفة شو يسوي؟ ما بيطورها شو يسوي؟ يتركها كلها. شو السبب يعني؟ سؤال شو السبب؟ ليش واحد بس يشكل على يصير عنده إشكالات على الفلسفة ما يبقى إنه يطورها؟ شو السبب؟ من ممنوع الاجتهاد لأنه فيها لا يمكن أن تبقى معهم وتجتهد. يا أما معنا بكلك يا أما تنكر شيء. إذا أنكرت الواحد لا يصدر عنده إلا واحد شو بتسوي؟ خرجت منه. أنكر قضية واحدة من قضايا خرجت منه في المقام. وشو هذا بعد؟ بالأصول قد تناقشهم بأمور جوهرية لكن تبقى شو ضمن العلم يبقوا حاضنينه. بالفلسفة ما تستطيع أن تحضنك فلسفة لأنه خلاص هذه أمور تعبدية تأخذها كما هي لأن هذه كلها تفسر عرفان ووجدان فلان الفلاني اللي هو طال عنده الكشف وكذا. فأي شيء ناقض عرفان فلان شو بيكون أنت؟ بيكون قصور عندك في الله. تعلق القدرة حال عدمه فهو مستحيل الوجود. حال وجوده شو؟ تحصيل للحاصل. فأسألك بالله عليك ما تعلق القدرة به؟ ما تتعلق القدرة بالفعل؟ إذا تعلق به حال عدمه فهو شو؟
يجب أن
تعلق به حال وجوده فهو تحصيل الحاصل. ما تعلق القدرة به؟ هو أجاب عن المات الاجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. اجتماع القدرة مع شو؟ اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. شو يعني اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم؟ يعني نحن نقول تعلقت القدرة به حال عدمه. تعلقت القدرة به. طبعاً عم بذكر عبارة مش دقيقة لأن الشرح بعدين سوف يأتي بعبارته الشهيرة. القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال. ونشرح لها العبارة هالدقة بعد أكثر في العبارة. القدرة لا تتعلق بالوجود إذا بتحفظها بتعطيك بالذكير بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال. يعني القدرة تتعلق في الاستقبال بالاستقبال أو اثنين في الاستقبال عفوا. القدرة تتعلق في الاستقبال في الاستقبال المقام سأتي إن شاء الله شرحها. تعلق القدرة به في حال عدمه. تعلق القدرة فيه في حال عدمه لكن على أن يوجد في المستقبل. هذا معنى قوله شو؟ اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. يعني حال العدم القدرة موجودة لكن تعلقت أن يوجد وين؟ في المستقبل في المقام. فتعلقت القدرة به حال العدم لكن على أن يوجد في المستقبل. واضح إن شاء الله تعالى؟ في شيء؟ في شيء عندك العبارة؟ ها؟ الماتن نعم. كان الإشكال شو؟ أن تعلق القدرة بشيء تقتضي وجوده. فنسألك عندما تعلقت القدرة بالشيء تعلقت به حال وجوده أو تعلقت به حال عدمه؟ إن كنت تعلقت به حال وجوده تحصيل الحاصل، تعلقت به حال عدمه لا يمكن أن يكون الشيء موجودا حال كونه عدما، فهذا يكون أيضا محال، فلا يمكن أن تتعلق القدرة بشيء. أجاب عنه المحقق الطوسي وقال لهم: القدرة تتعلق به حال عدمه، لكن لا على أن يوجد الآن، بل على أن يوجد في المستقبل. ها؟ ما أفهمي ما شئت. تتعلق به القدرة الآن على أن يوجد في المستقبل في المقام. وإن شاء الله تعالى هنا بعد ذلك الشارح فتح إشكال على نفسه. شو هذا الإشكال؟ أنت قلت تعلق به القدرة على أن يوجد في المستقبل. سؤال، يعني تعلق به القدرة الآن على أن يوجد في المستقبل، فهذا يوجد في المستقبل؟ يعني أن يوجد ولا في المستقبل؟ في المستقبل يوجد، فتعلق القدرة فيه الآن غير معقولة، بل لابد أن تعلق في القدرة متى؟
المستقبل.
في المستقبل. بس يجي المستقبل، المستقبل كان معدوما أو لا؟
معدوما.
يمكن تعلق به القدرة في المستقبل؟ لا، تعلق في القدرة وين؟ في المستقبل، وهكذا
في المقام.
يجيب عنهم الشارع، يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه، فيقول لهم القدرة تتعلق بالوجود في الاستقبال، بل في بالوجود في الاستقبال في الحال، بل في الاستقبال. شو يعني؟ يريد أن يقول القدرة موجودة الآن لكن متعلقة في بالفعل المستقبلي. القدرة هو موجودة في الحال، يعني حال عدم الشيء. القدرة موجودة الآن لكن متعلقة شو؟ متعلقها شو؟ استقبالي. متعلقها أمر يوجد في المستقبل في المقام. ما سبق كان واحد عم بيحاول يصور أنه لابد أن حتى توجد أن يتعلق به القدرة الحال في الآن، الآن في المقام. نحن كل القدرة تتعلق فيه حال العدم. القدرة تتعلق به متى؟ عند وجوده، بلحظة وجوده. لكن القدرة أين كانت موجودة؟ حال عدمه. فالقدرة موجودة حال العدم، والفعل يوجد في المستقبل. فالقدرة وين تعلقت به الآن ولا بالمستقبل؟
حال
عدم. لا، لو تعلقت به حال عدم وجد، ما ممكن. فلذلك نحن ماذا نقول؟ القدرة الآن موجودة حال العدم، لكن تتعلق بالفعل في المستقبل حال وجوده.
وجود مين؟
وجود المفعول، الفعل.
المفعول لا يوجد
بعد فاعل. ايه بالقدرة.
قدرة الفاعل.
ايه بس يحتاج الى قدرة، تعلق القدرة به حتى يوجد.
قدرة الفاعل.
ايه تعلق قدرة الفاعل فيه حتى يوجد، مش هيك؟ فالقدرة الفاعل ما تتعلق به؟ في المستقبل. لكن القدرة هون موجودة الان حال العدم. مو واضحة كثير. احسنت، لانه يوجد، لانه عندما تتعلق بالقدرة يوجد. لانه عندما تتعلق به القدرة شو يصير؟ يصير موجود. فهو وجوده وين يكون؟ في المستقبل ولا الآن؟ وجوده في المستقبل. فتعلق القدرة فيه المستقبل لأنه سوف يوجد في المستقبل، لكن القدرة الآن موجودة.
حال تعلق فيه بالمستقبل ليست
تصير حاصل نفس الشيء؟ لا 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 لا، الآن تعلقت فيه بالمستقبل. القدرة الآن الموجودة، القدرة الآن الموجودة حال العدم تعلقت به في المستقبل لكي يوجد في المستقبل. فالقدرة تعلقت فأوجدته في المستقبل. هكذا تصير في المسألة.
لكن تحصل
حاصل
نفس الشيء.
وأنا الآن حال العدم للفعل، الآن حال عدمه، الآن حال عدمه. تعلق القدرة وين؟ القدرة موجودة الآن، أصل القدرة موجود، لكن هل تعلقت بالفعل الآن؟ لا، لأنه حال عدمه لا يمكن إيجاده. تعلقت به وين؟ في الآن الثاني. الآن الثاني كان موجود أو كان معدوم؟ كان معدوم. تعلقت به فأوجدته في الآن الثاني.
جيبوا لنا مثال
حسي ولا شيء يا أخي.
عندي قدرة على الكتابة.
كتابة. فأنت الآن عندما توجد الكتابة لا تتعلق بقدرتك بالكتابة الآن، لأنه لا يمكن لك إيجاد الآن الكتابة في هذه اللحظة. الكتابة معدومة فلا يمكن إيجادها، ولا يتعلق القدرة، ولا تكون القدرة موجودة في المستقبل، بل قدرتك الآن، القدرة الموجودة الآن حال عدم الكتابة. الآن فيش كتابة. القدرة، أحسن، القدرة الموجودة الآن تتعلق بشو؟ بإيجاد الكتابة في المستقبل. أحسن، هو تعلق القدرة، وقت تعلق القدرة. فتعلق القدرة في الاستقبال والقدرة الآن موجودة. بس هاي عبارة بس مزعجة.
إذا أردت تعلق القدرة.
نعم.
إذا أردت الفعل تعلق القدرة بشيء.
إيه طبعاً، هو لا إشكال إنه بده إرادة تعلق القدرة به، ما عندنا مشكلة. وقت نقرأ العبارة في الحال. واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. أقول هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره أن نقول الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدوراً، أو معدوم فممتنع. لأنه طبعاً لأن الفعل يقول بسموه ضرورة بشرط المحمول. الفعل حال وجوده شو؟ ضروري الوجود. والفعل حال عدمه شو؟ ضروري العدم، واضحة هذه؟ يسموها ضرورة بشرط المحمول، مثل الإنسان متحرك، الإنسان بشرط الكتابة متحرك بالضرورة، يده متحركة بالضرورة في المقام. فالضرورة هي ضرورة، لكن ضرورة ماذا؟ مش أذلية وذاتية، ضرورة بشرط المحمول، ضرورة بشرط المحمول. قرأتموها في الموجهات. وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، ولا نقول، شوف العبارة، وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال، بل تفعله وين؟ في المستقبل. فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع كونه معدوما في الحال. لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، فلأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال. فيك توجد شيء الآن في المستقبل؟ ما فيك توجد، ما فيك توجد في هذه اللحظة شيئا سوف يوجد في اللحظة الثانية في المقام. وإن كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال. وعند حصول الاستقبال يعود الكلام أنه لا يمكن إيجاده في هذه الحال، بل لابد أن تنتظر ظرف الاستقبال، لأن نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال، لا تتعلق في الوجود بالاستقبال في الحال. يعني القدرة لا تتعلق به الآن لوجوده في الاستقبال، بل ما تتعلقت به القدرة في الاستقبال لكي يوجد في الاستقبال. القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، بل القدرة تتعلق بالوجود في الاستقبال في الاستقبال. هذا معنى العبارة، عبارة مزعجة بس عارف هذه العبارة.
تعلق في الحال ليكون في الاستقبال.
لا، تعلقت فيه في الاستقبال ليوجد في الاستقبال، لكن القدرة موجودة في الحال. أصل القدرة في الحال وتعلقت فيه في الاستقبال لكي يوجد في الاستقبال، لأنه تعلقت فيه في الحال لكي يوجد في الاستقبال، فإنه هذا محال.
بس يوصل للاستقبال
لما تعلقت به وانتهينا أوجدته القدرة. الآن الموجودة تعلقت به في الاستقبال لكي توجده في الاستقبال، ووجد وخلصنا بقى، ما عادش في بعد كلام آخر، وجد، خلصت القصة يعني، توتا خلصت الحتوتة يعني. وانتفاء الفعل ليس فعل الضد. آخر إشكال سهل جدا هذا الإشكال، أن الفاعل، أن الفاعل هو الذي إنشاء فعل وإنشاء وإنشاء ترك، مش هيك؟ القادر هو الذي إنشاء فعل وإنشاء وإنشاء ترك في المقام. وهذا الفاعل نتكلم عنه، صحيح أنه قادر على الفعل، لكن لا إشكال بأنه غير قادر على الترك. فإن قدر على الترك يعني فعل العدم، والعدم شو؟ لا ميز بين الأعدام، لا تميز بين الأعدام. فيك تعمل العدم أنت؟ لا تستطيع أن توجد العدم، لأن العدم أمر معدوم، والعدم لا ميز بينه باعتبار أن التشخص ومشاكل ذلك من خواص الوجود في المقام. بما أنه لا تمايز بين الأعدام، فكيف تعلم العدم؟ يعني أقول لك أعدم مثلا رفع القلم، رمي القلم مثلا، أنا قادر على الفعل وقادر على الترك، أنا قادر على إعدام الرمي؟ مو قادر، بس تقادر على إعدام الرمي في المقام، لست قادر على إعدام الرمي، فإن إعدام الرمي لا ميزة بين الأعدام، فلا تتعلق القدرة بالعدم. أول حاجة تتعلق القدرة بالعدم، ها؟ لأن القدرة تتعلق بشيء إذا كنت قادرا على إيجاده ومشاكل ذلك، والعدم غير قابل للوجود. ماذا أجاب عنهم الماتن؟ قال لهم انتفاء الفعل ليس فعل الضد، الترك ليس فعل الترك. أنت يكفيك أن تكون قادرا على ماذا؟ على ترك الفعل، لا أنه يجب عليك أن تفعل الترك في المقام. هذه بس الفكرة. هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، فلا تتعلق فعله بالوجود. أما بيان المقدمة الأولى، لأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز، يعني التشخص، وهما ممتنعان في حق المعدوم. وأما الثاني فأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل. وتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، هذه العبارة المهمة، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد. طبعا مراد من الضد هنا ضد مش المنطقي، يعني ليس عبارة شو اسمه، أقول حسموه ضد منطقي، فعل الضد أمر وجود يعتبره فعل، ليس لا يفعل عبارة عن فعل عن فعل الضد في المقام. بهذا نكون قد تممنا الكلام في الإشكالات. يعني نتكلم غدا إن شاء الله تعالى عن موضوع صفات الله تعالى، عمومية الصفة، أنه هل الله تعالى قادر على كل شيء أو لا؟ الله مش قادر إلا على ماذا؟ إلا على الواحد الذي لا يصدر عنه إلا واحد، أو ليس قادرا على فعل القبيح، أو ليس قادرا على فعل الظلم، أو ليس قادرا على فعل مثل مقدورنا، مشاكل هذه العبائر، هي خلافات مع سائر الناس الذين حددوا قدرة الله تعالى بشيء بأمور خاصة في المقام. وكلهم يدعي بأنه القصور ليس في الفاعل، بل القصور في القادر في المقام، كلهم نفس الدعوة يعني. في المسألة. لكن قبل ذلك أنا نسيت بس بالبحث السابق هذا يمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، أنا أوضح نكتة فقط في المقام، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا هذا الإشكال. موضوع أنه عند وجود الإرادة، راح تكلمناه، عند وجود الإرادة، عند وجود العلة التامة يجب صدور الفعل، وعند عدمه لا يجب صدور الفعل في المقام. هذا صحيح، لكن لابد أن نؤكد على نكتة في المقام، أن أصل الشبهة ناشئة من ماذا؟ من تفسير الإرادة. المتكلمين والفلاسفة فسروا الإرادة بأي معنى كما قلنا سابقا، بمعنى أنها سنخ من سنخ العلم في المقام، اعتبروا الإرادة أنها من سنخ العلم. أنا بس بدي أقول بس شغلة بس صغيرة في المقام، بالصفحة 358 سألتني مرة أنه وين مكتوب هذه الإرادة، سألتني وين موجود الإرادة في المقام بلي 358 مسألة 25 في الإرادة والكراهة، الإرادة والكراهة وما نوعان من العلم. بل بس هم عم بلك هذه العبارة أنا سابقا، الكراهة وما نوعان من العلم في المقام.
يقصد من الإرادة تخصيص الفعل؟
لا، هو الإرادة بالداعي، لأن يستدلون على الإرادة والتخصيص، لا يستدلون بالإرادة على التخصيص. يأتي إن شاء الله تعالى دليلهم على وجود إرادة هو التخصيص، يأتي إن شاء الله بيان هذه النقطة. لأن الإرادة هي تخصيص، إرادة هي العلم، لكن هذا العلم أثره في الخارج شو؟ تخصيص بعض الممكنات بالوجود دون بعضها الآخر، تخصيص بعض الأمور بالوجود دون بعض الآخر، هذا بيسموه ماذا؟ أثر الإرادة. ولا نفس الإرادة هي هذا نوعان من العلم، الإرادة والكراهة ما نوعان من العلم. لأنهم فسروا الإرادة والكراهة بنوعين من العلم وقعوا بهذه المحاذير. أما إذا واحد فسر الإرادة بالفاعل المريد، أنه ذاك الفاعل بالسلطنة، ونسمي المختار هو الذي يعمل إرادته، يعمل فعله في المقام، هذا هو الفاعل الاختيار. حقيقة الاختيار ليس مجرد أن يكون واحد لديه إرادة، له علم ومشاكل ذلك وتصورات، بل الإرادة عبارة عن ماذا؟ عن إعمال القدرة، نية الفعل، إقدام على الفعل ومشاكل هذه الأمور. هذا الإشكال كله ما له طعم. بالنتيجة نعم يجب صدور الفعل عندي، لكن يجب لماذا؟ لأنه أنا أوجدته، أنا أعملت قدرة إيجاده. هذا بيسموه الأصوليين بأنه فاعل بالسلطنة، هو عبارة أن الإنسان مسلط على قوى نفسه ويستطيع أن يعمل هذه السلطنة أو لا يعمل هذه السلطنة.
أعمال السلطنة
نعم،
أعمال السلطنة مو خروج عن الإرادة،
لأن
أعمال السلطنة شيء.
لا، نحن نقول إما أنت مش كيف بعض شوف أسئلة الإرادة، هل تفسر الإرادة هي نفس أعمال السلطنة الإرادة، أو تقول الإرادة هي الشوق الأخير، شوق الأكيد؟ إذا قلت الإرادة هي الشوق الأكيد، نحن نقول الإنسان بعد أقصى شوق يمكن بعده شو قادر على الترك، ممكن الإنسان إنه شو يترك، يعني بعض الإنسان يرى من نفسه أنا قادر على الترك، لا يرى أن الفعل واجب الصدور عنه حتى بعد أقصى الشوق في المقام، يبقى الإنسان نفسه ماذا؟ هذا الشيء نحن نسميه ماذا؟ هو الاختيار. سمي لا تسمي إرادة، سمي ماذا؟ اختيار في المقام. هذا يسموه أعمال السلطنة الأصوليين. هذا أعمال السلطنة هذا موجود في كل إنسان بالوجدان في المقام، وهذا أعمال السلطنة هو دليلنا على الاختيار نحن في المقام. لذلك دعوة أنه يجب صدور، نعم يجب صدور الفعل إذا أنا عملت إرادتي، يجب طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كمان في المقام، يجب صدور الفعل في المقام، لكن لأنه أنا عملت سلطنتي فأنا اخترت صدوره، لأنه أنا أوجبت صدوره، لأنه هو الذي وجب لوحده في المقام. هذا حاصل الكلام بالنسبة لهذه المسألة. سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحثين، في بحث الإرادة، في بحث مسألة الجبر والتفويض التفصيل هذه المسألة أكثر، حيث نتكلم عن موضوع الإرادة وصفات الإرادة ومشاكل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. تفصيل إذا بتحكي عن إرادة نتكلم عنه مفصل إن شاء الله تعالى. نحن في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى، أنه تعالى مريد، نتكلم هناك إن شاء الله تعالى عن حقيقة الإرادة في نظر بروايات أهل البيت عليهم السلام، وبالأمر بين الأمرين أنا تعرض لها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله يسلمك. في تفسير الإرادة هذه القدرة، نعم، يعني تفسير القدرة إذا